الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قال علامة السعدي رحمه الله: احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منها، فإن فيها فوائد كثيرة. منها جواز المعاملات في الديون، سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا. قال: سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلا ثمنه فكله جائز، لأن الله أخبر به عن المؤمنين، وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات الإيمان، وقد أقرهم عليه الملك الديان. ومنها وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات، ومن أنه إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يحل، لأنه غرر وخطر فيدخل في الميسر. ومنها أمره تعالى بكتابة الديون، وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق، كالذي العبد عليه ولاية كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء، وقد يقارب الوجوب، كما إذا كان الحق متمحضا للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب بحسب الأحوال المقتضية لذلك. وعلى كل فالكتابة من أعظم ما تحفظ به هذه المعاملات المؤجلة لكثرة النسيان ولقوع المغالطات والاحتراز من الخونة الذين لا يخشون الله تعالى. ومنها أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين بالعدل فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. ومنها أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن إحسان إليهما، وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك. فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمور ليحظى بثوابها. ومنها أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا بالعدل، لأنه إذا لم يكن عارفا بالعدل لم يتمكن منه، وإذا لم يكن معتبرا عدلا عند الناس رضيا لم تكن كتابته معتبرة ولا حاصل بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق. ومنها أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبها، وللعرف في هذا المقام اعتبار عظيم. ومنها أن الكتابة من نعم الله على العباد التي لا تستقيم أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بها، وأن من علمه الله الكتابة فقد تفضل عليه بفضل عظيم. فمن تمام الشكر لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة، ولهذا قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ومنها أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه أو عدم استطاعته أملى عنه وليه،
وقام وليه في ذلك مقامه. ومنها الاعتراف، ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه، ما أملي عليه أو ما أملى عليه من عليه الحق. ومنها ثبوت الولاية على القاصين من الصغار والمجانين والسفاء ونحوهم. ومنها أن الولي يقوم مقام وليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من أمنت في معاملة وفوضت فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصين يلوم منابهم فالذي وليت باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمي على قولك عند الاختلاف. ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى عليه الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له، فمن يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين. ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية، بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه، ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. قال: ومنها الإرشاد إلى شهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن أو تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيع الإدارة وبيع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، قيل الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد للاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله أن تضل أحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسى الشاهد من ثم ذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. ومنها أن الشهادة لا تبد أن تكون عن علم ويقين لا عن شك، فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. إذا نقف عند قوله من أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعى للشهادة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ذكر الله سبحانه وتعالى فيما مضى ما يتعلق بحال المحسنين، ثم ذكر بعد ذلك حال الظالمين، ثم ذكر في هذه الآية حال العادلين. فذكر حال المحسنين وهم الذين يبذلون أموالهم في مرضاة الله عز وجل، ويتصدقون في سبل الخير، فهؤلاء هم أهل الإحسان. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك حال الظالمين في معاملتهم للناس، وهم الذين يتعاملون بالربا فيظلمون الناس في أموالهم، وتوعدهم الله عز وجل بالوعيد الشديد. ثم ذكر ها هنا ما يتعلق بالعادلين الذين يعاملون الناس بالعدل في بيعهم وفي شرائهم، فذكر المعاملة العادلة وكيف يتعامل العبد معاملة عادلة في بيعه وشرائه وفي دينه مع الناس. فقال الله عز وجل مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهذا يشمل الدين إذا كان في الثمن أو في المثمن، فيدخل في عموم الآية دين السلم، ودين السلم في المثمن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحلف ويقسم بالله عز وجل أن بيع السلم مذكور في كتاب الله عز وجل، ويحتج بهذه الآية. فهذه الآية تشمل بيع السلم وغير ذلك من الديون، سواء كان الدين في الثمن أو في المثمن. إذا تداينتم بدين، وهنا قال عز وجل إذا تداينتم بدين، مع أن المداينة لا تكون إلا بدين، فلما لم يقتصر على قوله إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال إذا تداينتم بدين. قال بعض العلماء هذا من باب التأكيد، وقال آخرون المداينة قد يراد بها الدين بفتح الدال، وقد يراد بذلك الدين بكسر الدال، والدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم الجزاء، فالدين بالكسر الجزاء، والدين قد يكون في البيع والشراء، وقد يكون في القرض. فقال سبحانه وتعالى إذا داينتم بدين، فخرج الدين، فليس المعنى إذا تجازيتم بجزاء. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أجل مسمى، خرج بذلك ما كان حالا، فإن الكتابة في الشيء الحال فيها مشقة، فإذا باع شيئا إلى غير أجل، يعني في أي وقت يستطيع أن يطالب بحقه، فكتابة ذلك فيه مشقة وحرج، والشخص قد يذهب إلى التاجر ويشتري شيئا حالا، ويذهب ينصرف ويدفع له الثمن بعد ساعة بعد ساعتين من غير تعيين الأجل، لأنه ليس من قبيل البيع المؤجل. فإذا بقى التاجر يكتب جميع تلك الحقوق، فإن هذا مما يشق عليه، فإن كتب ليس عليه في ذلك حرج، وإن ترك ليس عليه في ذلك حرج، فإن كتب حتى لا يحصل النسيان ليس عليه في ذلك حرج، وإن ترك ذلك ليس عليه في ذلك حرج لحصول المشقة، لأن هذه الأمور مما تكثر عليه فيحصل في ذلك المشقة، فله أن يكتب وله أن يترك. لكن إن كان من الآجال من الديون المؤجلة فهنا الكتابة مؤكدة، لأن النسيان يكثر مع طول الوقت وامتداد الزمن، فالكتابة تكون مؤكدة. إذا دينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقوله فاكتبوه يشمل الدين، إذا تداينتم بدين فاكتبوه أي فاكتبوا الدين، ويشمل أيضا الأجل، إلى أجل مسمى فاكتبوه أي فاكتبوا الأجل. فالدين يكتب أي يكتب مقداره، وكل ما يتعلق به من الصفات، والأجل أيضا يكتب. إذا أديتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والأمر للاستحباب، فإن المراد بذلك إرشاد العباد إلى الأمور التي يحفظون بها أموالهم، فليس ذلك من قبيل الوجوب. ولهذا سيأتي معنا الله عز وجل قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. فإذا حصلت الأمانة بين الناس فيكفي ذلك. إذا دينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب بالعدل بين الرجلين، بين الدائن والمدين. قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولم يقل سبحانه وتعالى: وليكتب أحدكم بالعدل، وإنما قال: كاتب بينكم. قال بعض العلماء: المطلوب أن يؤتى بشخص ثالث يكون بين الرجلين لانتفاء التهمة من هذا الطرف الثالث، والتهمة حاصلة في الرجلين، فصاحب الحق قد يبالغ، والذي عليه الحق قد ينقص، فيؤتى بكاتب مستقل يكون بين الرجلين. فلهذا قال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولم يقل: وليكتب أحدكم. وقيل: لم يقل سبحانه وتعالى: وليكتب أحدكم، لأن الناس منهم من يكتب ومنهم من لا يكتب، فإذا قال: وليكتب أحدكم، فهم من ذلك التعيين، وأن الكتابة لا تكون إلا من أحدهما، وهذا قد لا يحصل. قد يوجد من هو كاتب منهما وقد لا يوجد، فقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، فلا يشترط أن يكون من أحدكم، فالأمر في ذلك واسع. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الجار والمجرور هل هو متعلق بقوله وليكتب، أي وليكتب بالعدل، أو هو متعلق بكاتب، أي كاتب بالعدل؟ محل النزاع بين العلماء. فإذا قلنا الجار والمجرور متعلق بقوله وليكتب، فيصير المعنى أنه يجب عليه أن يكتب بالعدل، يجب عليه أن يكتب بالعدل، لا يكتب ما هو ظلم، فلا يزيد في كتابته في الحق ولا ينقص، فإن هذا من الظلم، بل الواجب على الكاتب أن يكتب بالعدل. وإذا قلنا الجار والمجرور متعلق بالكاتب، أي لابد أن يكون الكاتب عادلا، لا تأتوا بكاتب فاسق، فلابد في الكاتب أن يكون عادلا. والأمران محتملان: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى بمعنى أنه لا يمتنع كاتب أن يكتب كما علمه الله، فنهى الله عز وجل الكاتب عن الامتناع، والكتابة من فروض الكفايات لا تتعين إلا إذا لم يوجد إلا ذلك الشخص، إذا لم يوجد إلا ذلك الشخص فالكتاب متعين في حقه. وأما إذا وجد أكثر من كاتب فهي من فروض الكفايات. فإذا طلب الكاتب للكتابة وليس له عذر فلينبغي له أن يمتنع، وليس له عذر، وإن كان له عذر من الأعذار كأن يكون مشغولا فيترك وينتقل إلى غيره كما قال الله عز وجل: ولا يضر كاتب ولا شهيد. وسيأتي معنا الكلام في ذلك. ولضل كاتب ولا شهيد. فإذا كان مشغولا فينتقل إلى غيره، أو له عذر آخر فينتقل إلى غيره. قال سبحانه: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وقوله كما علمه الله، هل هو متعلق بقوله ولا يأبى، أو بقوله أن يكتب محل النزاع؟ كما علمه الله إن قلنا متعلق بقوله ولا يأبى، أي ولا يأبى كما علمه الله، أي كما علمه الله ومن عليه بالكتابة، فلا يأبى أن يكتب، فإن من شكر هذه النعمة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها عليه أنه يكتب للناس، فهذا من شكران النعم. أي فلا يأبى كما علمه الله، فاشكر نعمة الله عليك أن علمك الكتابة، ومن شكر ذلك أنك تكتب للناس إذا احتاجوا إليك. وإذا قلنا أن ذلك متعلق بقوله يكتب، فيصير معنى يكتب كما علمه الله أي يكتب بالعدل، فهذا الذي علمه الله وأمره الله به، فلا يكتب كتابة ظالمة، والمعنيان صحيحان. نعم، معنيان صحيحان. فينبغي له أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وينبغي له أن يكتب كما علمه الله، يكتب الكتابة العادلة التي أمر الله بها. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليبلل الذي عليه الحق. وفيه أن قالوا فليكتب وليملل الذي عليه الحق، فيكون الإملاء من جهة الذي عليه الحق وهو المطلوب. هناك طالب ومطلوب، طالب بالحق ومطلوب، فالإملاء يكون من جهة من؟ المطلوب، لأنه يقر على نفسه بدين للطالب، فيكون الإملاء من جهته لأنه هو الذي يقر على نفسه، فيقول نعم اكتب كذا وكذا، أن فلان يسألني كذا وكذا، فيقر على نفسه لأنه المطلوب، ولا يكون الإملاء من جهة الطالب، فإن الذي يقر بالحق يكون الإملاء من جهته، يقر بشيء في ذمته فيكون الإملاء من جهته. ولهذا قال الله عز وجل: واليمل الذي عليه الحق. وقال: واليملل والإملاء والإملال لغتان صحيحتان في كتاب الله عز وجل، يقال إملاء ويقال إملال. ولقال واليملل، فالإملال لغة صحيحة والإملاء لغة صحيحة، كما قال الله عز وجل: تبلى عليه بكرة وأصيلا. فهما لغتان صحيحتان. وقيل إملال لأن المملي يطيل على الكاتب، فإن الإملال بمعنى الإطالة، الإطالة التي تورث الملل، فهو يطيل على الكاتب، لهذا يقال إملال. إذن الإملاء والإملال بمعنى واحد، وهما لغتان مذكورتان في كتاب الله عز وجل. وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، فلا نعم وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء، أي لا ينقص، يذكر الحق وافيا كاملا، يملي بالحق على سبيل التمام، ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص شيئا من الحق. نقف هذا الموضع من تفسير الآية إلى هنا، والحمد لله.